بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ الإمام ابن جماعة رحمة الله عليه في ذكر الأخلاق المرضية من أداب الطالب والعالم، فلما ساق قال: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص، ثم قال: واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة إلى آخر. تكلمنا عن دوام التوبة والإخلاص، ثم قال: واليقين. وهذه الخصلة الجامعة الشاملة التي من تحلى بها وصلت به إلى الغاية والنهاية، اليقين بالله عز وجل، اليقين بأن الرزق في السماء وأن الله قدر لك رزقك، اليقين بأن الله أوقع وقدر عليك البلاء، لن يضرك ضار إلا بأمر من الله عز وجل، ولن يرفع عنك سوء إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، اليقين بأن الله هو النافع وهو الضار، هو المعطي وهو المانع. وكما قلت، هذه كلها أصول وخلال لا يسلكها إلا موقن، ومن تحلى بها نجا. آفة طالب العلم يا أخوانا التقلبات، التغيرات والمحن، وخاصة في أول الطلب. وأنت مثلا تتخيل لما ترى إبليس وقد جمع جنوده وجن جنونه، يرى واحد طالب متفرغ من الدنيا وليس له هم إلا أن يتعلم ليعلم الناس، ويكون معه جنود يحارب بها جنود إبليس، هل يسكت أو يسكن؟ يستحيل. فمن ثم تراه يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويتربص به ولا يزال به حتى يصرف. طالب العلم طبعا لابد أن يبتلى، الطريق صعب، يعني ليس الأمر يتعلق بالحروب اللي هي البسيطة كحرب النفس الشيطان والهوى. وده مثلا لما تلاقي مثلا واحد مثلا مهندس، واحد طبيب، واحد ممكن تبسط له الدنيا انبساطة كغيره، كما انبسط للغير، وبدأ يعني ينزوي ويفرغ نفسه انه يتعلم. ممكن مثلا يمر يوم وهو جعان، يمر شهر وهو ما في إلا يعني الدقل، خبز وشيء يعني من الأشياء القليلة البسيطة، بينما هو يرى غيره منعم. فلا شك أن النفس تضعف والنفس تقصر، ولكن من عظم يقينه بالله عز وجل وعلم أن ما عند الله خير وأن ما عند الله أبقى. هو الإنسان مثلا الذي يصوم، يعني يصوم بيعلم نفسه بإيه؟ بأن في المغرب هيفطر، مش كده؟ عنده علة موجودة بتديله دافع وقوة أنه عند الأذان المغرب هيكون في فطار. تفتخيل لو واحد صايم ومش لاقي حاجة بقى، عارف يأكل إيه؟ شوف، جمع بين شدة الصوم هم الإيه؟ نفطر إيه؟ مش لاقي، لا في لا حاجة ولا ولا ولا. فلا شك أن هذا الدافع يعطيه من الضعف والخور وربما الرجوع الشيء الكثير. لكن من قوى إيمانه وعلم أن هذا الطريق الذي سلكه هو طريق الأنبياء، ما في طريق سلك أو سلكه أحد قبلك إلا نبي فقط، يعني لن ترى فاجرا يقول لك أنا أطلب علم، لن ترى فاسقا أطلب علم، لن ترى مثلا إنسان صاحب دنيا يقول لك أطلب علم، هعمل إيه بالعلم؟ والعلم بيأكل ولا بيشرب، ده العلم ده بيدي لك ضنك الدنيا والآخرة. قال يحيى بن معين: ما زال بي الحديث، ابن معين ترك له أبوه 1000 دينار، يعني مبلغ ليس ببسيط، كان فيه طيلة عمري، فأنفقه في الطلب حتى ما كان عنده نعل يلبسه، نعل مرقع انتهى، وربما كان يرقع ثوبه وربما كان لا يجد قوت يومه. وقال شعبة: ما زال بي الأمر حتى بعت طسط أمي. ولذلك بنرى أن العلماء تعنوا في الطلب ولقوا شدة، ولكن الذي دفعهم للاستمرار هو اليقين. بعض الناس مهندس طبيب دكتور، بس إيه الظروف حالت بينه وبين انبساط الدنيا، يعني مجبر أنه يقعد يطلب علم، فاليقين عنده مهزوز، يعني هو داخلي لا أحد يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. هو بعدين شوية فجأة وجاء الواحد في ودنه كده، هو قال له: بقولك إيه، ده أنا في عندي عقد في السعودية هتاخد فيه 12,000 ريال، ضربهم في 150 يساوي كام؟ حوالي 18,000 جنيه مصري، 18,000 لحلوح يهز الدماغ. طب وانا ايه بقى اللي خليني اقعد جوامع وشحات ومش لاقي اكل، والولية داخل تقول له: انت مفيش الا فول الصبح وفول الظهر وفول اخر النهار والعيش المجلد، ويحط العيش يخزنه مين، وما طب انا اروح وبرضه هطلب علم. ركزوا على هذا الباب ده، انا هروح واطلب علم الاول، هبني لي بيت كويس وبعدين اجهزه، وبعدين اعمل لي مكتبه بقى طبعا، بدل من قاعد عمال اشحن كتب الكتاب من فلان للعلان وده يزيل في انفاسي، وبعدين برضو اعمل لي مشروع، انا هقعد اكل فول طول عمري، الناس بتاكل لحمه ومهيصه، ويبدا يحط المشروع. طبعا 18,000 مش قليل. والمهم انطلق. القصه دي اعرفها لاخ، والشيخ خالد عاصر القصه دي معي، اخ كان من انذر طلاب العلم، وبرضو كان عنده شهاده كبيره، والمشكله برضو انه الف كتاب كده، الف كتاب صغير، وبعدين بص لا طبعا كل ما يجي الشيخ يقول له عاوز كتاب يقول له انا مش فضيله، ففكر قلت انا عاوز اجيب مكتبه وعاوز اقوم، جاله عقد وفتح له باب في نفس الكلام ده، كان سنه اذكر سنه كام، حاجه 90، وعمل خطه لا يزيد عن 5 سنوات ويرجع عنده بيت ومكتبه ومشروع، وهو برضه هيحافظ على الدرجه بتاعته. الى الان ما زال يعمل، وسبقه قد يكون طلابه هو سبقوه، وما زال في مكانه قابع، ينزل شهر بالعربية الحلوة الجميلة ويدلوا محاضرة يمين وشمال ويقنع نفسه طبعا يضحكوا عليه ويرجع تاني وانتهت المشكلة ومات إلى الآن. ولذلك طالب العلم يقول: إن لم يكن عنده يقين بما عند الله عز وجل ويهب نفسه وهوبا كليا لله سبحانه وتعالى هلك، لأن الدنيا لو فتحت لك باب كثقب الإبرة، سيبك من 18,000، لو 500 جنيه 200 جنيه هتخش طالما ان نفسك دنية، لكن لو عندك يقين بالله عز وجل وتصبر وتستعين بالله تبارك وتعالى لا شك انك ستنجو. وذلك نرى يا اخوانا العلماء عانوا معاناة شديدة، يعني الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، هارون الرشيد بلغه ان الفضيل بيعاني واهله في ضن، فقال انا اروح اجبر بنفسه. طبعا كان العلماء الأمراء في القدم كانوا يهتموا بالعلماء، ورغم هذا كان العلماء يهربون من الأمراء، وده قمة اليقين. ذا جاء هارون الرشيد وطلب يقابل الفضيل، فقال الفضيل: وما حاجة أمير من بيه، هعمل بيه ايه، ده أنا واحد مش لأكل، يعني لو جالي عشان أجيب له كوباية حاجة أشرب مش هيلاقي. فالهم كان الفضيل له غرفة يسكن فيها الأولاد، وعنده مكان كده قليل مرتفع من اللبن من الطين لو حد جاء له يجلس فيه، وهي المكتبة بتاعته. فجاء هارون الرشيد ودخلوا ايه ودخلوا في المكان بتاعه، الرشيد نظر بكى، بدأ عالم الإسلام حالته صعبة، فالعيال بقى تحته والولية أحد ده مين اللي جه ده هروش ده هي بهرجنا كلنا عند ما ورقة منديل. طبعا بيعدوا اللحظات اللي فيها هارون الرشيد هيمشي، ده اكيد جاي بالخير كله. فضل طبعا يسال الفضيل، والفضيل يديله يوعظه، تاثر هارون الرشيد وبكى، بكى في البيت. طبعا الولايه تسمع تحت ده بيبكي، ده اذن خلاص بقى الحكايه ايه وصلت الى المنتهى. جاي ماشي وجاب السره دي وايه وبيديها لمين؟ للفضيل. ملانا ذهب. قال: ما هذه؟ قال لك. قال: وما افعل بها؟ والله لا حاجه لي فيها لا في قليل ولا كثير، والله لن اخذها. طب حاول معه ما في. فالمهم هارون الرشيد قال في نفسي: ربما استحيا مني، انا قاعد قدامه كده، فانصرف. ثم ارسل حاجبه وقال له: القيها له. فجاء رجع الحاجة بيعطيها للفضيل، قال والله لا أخذها، لا حاجة لي بيها، وراح أغلق الباب وأعطاه إيه الصورة ومشى. زوجة الفضيل بتصرخ يا فضيل والله نحن منذ 3 أيام بلا طعام، إلى متى؟ شوف دي امرأة مين عالم، نحن نفقن، سيبنا المدة دي كلها مش لاقيين ناكل، وفتح هذا الباب. ماذا قال الفضيل؟ أغلق الباب وجالس بيدوم درس، اجمعي أبنائك، هاتي ولادي كلهم عدوا، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل كان له بقرة يحرث بها ويحمل عليها ويشرب من لبنها. هو أنا كده. فلما هرمت فأش لها وظيفة بقى؟ قالوا إيه؟ نذبحها. والله لن تذبح فضيلة، والله لن تذبح فضيلة. أولئك كان هم العلماء، علموا حقيقة الطريق فساروا إلى الله عز وجل. نفس القضية والمشكلة بالنسبة لسفيان الثوري رحمة الله عليه، كم حاول معه الخلفاء والأمراء أن يصرفوه. يكفي أن المهدي يقول يا سفيان هذا خاتمي، امضي به وطبق كتاب الله وسنتي في جميع الأرض. فقال لا والله، هرب منه. فقيل يا سفيان قال لك الخليفة الإمام، قال لك امضي بكتاب الله عز وجل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قال إنكم لا تعقلون؟ والله إنكم لا تعقلون. فلذلك أعظم نعمة لطالب العلم أن يشعر بجناب القرب من الله عز وجل، أن يشعر باليقين بالله سبحانه وتعالى. إن أيقن بما عند الله عز وجل عبر المرحلة، ومن ثم لن يذوق لذة الطلب إلا بعد أن يعبر هذه المحن وهذه البلايا، حتى يستقر العلم مع اليقين في قلبه، فتفتح له الدنيا على مصراعيها، يأخذ منها ما شاء ويدع منها ما شاء. تكمل الشرف المرة القادمة، أقول قولي هذا، استغفر الله.